محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في رواية زريق، والسند قبل زريق صحيح إلى الحسن بن محبوب. هذه الرواية كما مر بنا أن الإمام عليه السلام، هذا الزريق الآن كنا في صدد يحكي ديدا الإمام الصادق، وليس يحكي واقعة في يوم ما، كما يقال أن الفعل مجهل. لطيف، هذا من موارد رفع إجمال الفعل إذا بين لك سيرة معصوم. سيرة معصوم على نفسي تحمل أنت على الفعل المجمل. شنو الفعل المجمل؟ الفعل المجمل لعل ولعل وليت وكان وكأن، هذا في فعل مرة واحدة مرتين. أما إذا ديدان كيف يعني لعل وكأن وليت وكان وكأن؟ ما طرق فيه بعد اسمه الصدفة أو زوايا أخرى. واضح أنه إذن تشريع ثابت مستمر ولا مجرى. هذه نقطة مهمة. إذا قيل كان كذا، كان يفعل كذا، واضح أنه على تشريع وليس هو يعني يرمى بالإبهام والإجمال. وهنا يقول عن زريق كان يعني ممن، ولكيف يقبل حسن المحبوب ادعى زريق ان زريق ليس واحد اجنبي نكر عن الامام الصادق؟ وحسن شوف هاي شلون بحث التوثيق، نكات الان هاي تحليليه القدماء كانوا يمارسوها في علم الرجال، الان صارت نفسيا منسيه. غير قضيه هذه النكته صناعيه فقهيه، قضيه الرجال المجمل غير مجمل، هذا حق لي على صوب التفتنا منها. نستفيد منها الحين بحث رجالي. زريق ما في توثيق نكرة، بس روى هالرواية. افترض روى بس هالرواية، نفترض سمع انا بعد الحين راح على بالي كم رواية وراء، افترض بس روى هالرواية. لكن شنو هالرواية؟ من منو يرويها؟ لمنو يرويها؟ لواحد طفل او يروي واحد من وسطة الناس عادي او وسط الناس؟ لا، يرويها لواحد نجم الطائفة حسن بن محبوب الكوفي الزراد، هذا هم جليل فقيه متضلع من اصحاب الاجماع. ويحكي له ماذا؟ يحكي له ديدان، يعني يقول له انا مدمن، انا ملاصق ديدني مع ديدن من الصادق. كيف حسن هو يقول واحد نكرة غير معروف منشون انه يدعي يحكي له عدة سير عن الامام الصادق؟ لا يعقل. هنا يحكيها بعد ذلك حسن المحبوب الى تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، تصل الى الكليني او الى احد اصحاب كتب الارقام. واضح في ان حسن المحبوب بحكم مقام العلمي وجاهته العلميه في الطائفه وماذا عند الائمه ولا مجره ولا مجره، انه امر هذا يقتنع فيه انه هذا من اصحاب الصادق، وانه يكثر صحبة الامام الصادق ومعروف ذلك منه. غير اصل الرواية اللي يرويها، شفت شلون؟ في ملابسات اخرى غير متن الرواية بين الراوي الاول والثاني، يعني بين سلسلة طبقات الرواة. هذه نكات لازم نلتفت لها، هي هذه التي تعطي موقعية تشخص، تسلط لنا الضوء على انه هذا الراوي الذي لم يوثق من خلال علم الاسانيد او الطبقات يسمونها علم الاسانيد او الطبقات. ينكشف ماذا؟ ينكشف شخصية مجهولة للراوي، مجهولة لدينا بسبب وش اسمه، بسبب النجاشي ما تعرض، القوسي ما تعرض، ابن الغضائن ما تعرض، الكشي ما تعرض، البرقي ما تعرض، البرقي عند الرجال. طمع عدة مرات. ولو لم يكن لن يتعرضوا. على الخلال عدسة التاريخ استطيع ان اعرف هذا في اي حلقة في اي طبقة، من هم اساتذته، من هم تلاميذه، كيف كانت مكانته عند تلاميذه الكبار، كيف كانت مكانته عند اساتذته الكبار. عرفتم علم الاسانيد يسمونه تجريب الاسانيد، يعني جرد السند عن المضمون، بغض النظر عن المضمون نفس السند بين لك موقعية الرجل كيفه، او الطبقات يسمونها الطبقات، يعني الطبقات طبعا يختلف عن تجريب الاسانيد وان كان بينهما تقارب جدا. لذلك هذه الاسانيد الموجودة في كتب الاربعة او في كتب الحديث كلها الموجودة في تراث اهل البيت، يعني كتب الصدوق الحديثية، كتب الكليني، كتب الشيخ الطوسي الحديثية، ما تقتصر على التهذيب والاستصحاب، أماني مصباح المتهجد غير غير، والشيخ المفيد أنا عنده كتاب روائي أماني المفيد، ابنه هو رحمة الله عليه، أماني السيد المرتضى كتاب حديث، ولما جاء كتب حديث عديدة عندنا. هذه الأسانيد الموجودة في كتب الأحاديث منبع سر لعلم الرجال، منبع سر في ثراء، تستطيع يعني بأواقع تستطيع أن تتعرف على حياتهم تماما، أسفار وين سافر، ليش نشوف أخ هاي قاعد يروى عن فلان وبعد فلان من منطقة فلان. تريد تعرف مشربها وين؟ مشرب فلاني لو علاني لو سلاني يعني شوف عنده ارتباط يعني شبكة ارتباطات عنده يده ويدلين ويدلات ويدلين ويدلات كم مجموعة في مدارس الروات؟ مدارس الروات مجاميع مذاقات مشارب عنده علاقة ويدلين عنده علاقة ويدلين عنده علاقة ويدلين هم مجرد تستطيع ان تشخص شخصيته تماما، مشربه كيف كذا، يفتر عن من يدري ان دماءه اكثر منه اصلا كامل بشكل شخصيه شخصيه، مش يعني انك تشوفها اصلا انا عندي بث حي الان بث فضائي مباشر. هذا الذي يقال عنه مثلا سيد برجودي كان يقوله صحيح ان علم الرجال علم العلم فيه مفتوح، ما في امتداد عندنا في علم الرجال، باب مفتوح في شخص طبعا يبلي هذا تضلع في يعني تتبع وتضلع ومراس وأنس لعلم الرجال، البحوث الكثيرة فيه شيء سهل جدا. فعلم الطبقات يسمونه علم الطبقات، وعلم تجريد الأسانيد أمكن بكثير جدا من فتاوى النجاشي أو فتاوى الشيخ الطوسي رحمة الله عليهما أو فتاوى الكشي أو الفضل بن شعبان. شين علي الفتاوى رأيه، هاي رأي فتوى نتيجة يعني نتيجة حدسية أو استنتاجية، سميها نتيجة استنتاجية، وكما هو يستنتج أنا استنتج شيء آخر، أنا عندي مواد، عندي ملف صور حية عن حياته، مش ليش أخذ استنتاج النجاشي أو الفضل بن شعبان، حتى لو كان الفضل بن شعبان معاصر، بعض الأحيان معاصرة مرض كما يقول الشيخ يوسف البحراني في العداوات، يقول معاصرة مرض، العداوات والعداوات تفقد كل طرفين نظرة متوازنة، يجي جيل آخر ما يدخل في الصراع، عنده شيء نظرة متوازنة، يقول هذا شوية أفرط في حق الثاني والثاني هم أفرط في حق الأول، مو هالسخن مثلا. دائما هاي عبارة الشيخ صاحب الحدائق رحمة الله عليه في تشكولهم عند تشكولهم عند ونبرة طبعا رجالية متينة كلام صاحب الحدائق، يعني أخذوها بعين الاعتبار من تأخر عند، ولعلها هي نظرة أستاذ الشيخ سليمان المحروزي البحراني اللي هو يعبر عنه في علم الرجال بالمحقق في علم الرجال ينصرف إليه. على كل عندنا علم الطبقات وعلم الاتفاق اللي فتح هذا الباب هذا نفسه باب الطبقات في الجسد هو شخص الإمام رحمة الله عليه. يعني وحيد البرباني سماه محقق مو عبط. أكو مصادر في علم الرجال فاتق هذا الشيخ الإمام. الإمام الخوزي. واقعها هكذا والآن أصبحت نعم شو اسمه. إنه مصدر مهم. ألا أقول ربما بعد قبلهم ناس اكتشفوا بس هو أحيا هذا المطلب هذا المنشا. إذا علم التجريد الأسانيد وعلم الطبقات علم كبير مصدر كبير للتعرف على شخصية الراوي. أمكن بكثير مما يقال مثل أنت تشاهد بعينك سيرة شخص وبين يقال لك أيهما أمكن بين الحق والباطل كما يقول أميومين مال أربع أصابع. أنت تشوف بعينك من تلاميذين من أصابتين من كذا من كذا أخوه والد فرق. هذا يسمونه اجتهاد في علم الرجال بين اتباع فتاوى النجاشي أو الطوسي أو كثير من الكبار. هذا غاية الأمر في تقليد. لا قلت تقليد ليس بحجة أخذ حجة الرجوع إلى أهل الخبرة على عبارة مكياجية يعني شيء جميلة ولا هو رجال آخر ولا تقليد. ما في مانع التقليد تقليد لمن لم يكن مجتهد من الرجال حج له التقليد من الرجال أن يتبع فتاوى الأعلام. لكن لا يسمي هذا التقليد هو الاجتهاد الأكبر والاجتهاد يسميه هو التقليد الأضعف. هذه قصة يعني نظرة غير منصفة. الاجتهاد يسميه تقليد وتسميه سطحية في علم الرجال والتقليد في علم الرجال يسميه تحقيق. هذا مو محقق في علم الرجال ليش؟ أصلا ولا يعصب بكلام النجاشي ما يدقق حول كلام النجاشي ما يتابع كلام النجاشي ولا الكشي ولا كذا سؤالكم. على كل إذن هذا علم الطبقات يسمونه علم الطبقات وعلم تجريد الأسانيد لا يفوتنكم. هذا بحث مهم مصدر مهم أحد مصادر أنا ذكرت في علم الرجال اللي طبع عدة مرات الجزء الأول إن شاء الله عن قريب يطبع الجزء الثاني وبعد الثالث أيضا. أن مصادر علم الرجال 14 بل أوصلت في الجزء الثاني 17 مصدر ومنهج إذن مكتوب. وهذا يفيدنا علم الرجال يفيدنا ليس فقط في أحوال الرواة. علم الرجال علم صافا فيه بصائر جمة يفيدنا التعرف على المدارس العقائدية المختلفة التي نشأت في الرواة وفي تلك الأزمان. يفيدنا التعرف على المدارس الفقهية. يفيدنا التعرف على المدارس السياسية أوضاع الطائفة. شيء مهم يعني رجال اسم رجال ولكن هو تاريخ والتاريخ يحمل فوائد عظيمة. فالاجتهاد في علم الرجال أمر مهم. يعني ما يمكن أن يصادر التحقيق في علم الرجال لو علم التاريخ بحصر الوكالة التجارية مثلا نعم بوصاية فل من أعلام مثلا مع احترام لهم ما يمكن. هذا بحث لابد يفتح بابه. من تلك المصادر المنابع لعلم الرجال اجتهاد علم الرجال ما هو؟ حين تبتيه نفس المضمون مو فقط هاي الطبقات على أمرك منها يعني إطلالة جمالية في الأساني تجريد الأساني أجرب السنة على المضمون نفس السنة شلون إيه حتى تلاميذ تلاميذ يأثرون تلاميذ 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 أيضا يأثرون يأثرون ليش يعطي لي نظرة عن ماذا يوم ما يعطيني نظرة عن أن الكليني نظرته مو سيئة تجاه افرض زريق مثلا اذا اكثر رواية عن زريق معنى زريق بينه وبين الكليني ثلاث طبقات ثلاث رواة او رواة راوية ما يروي عنه مباشرة وليكن بس لكن لو كانت عنده نظرة سيئة حول زريق ما اعتمد عليه في رواية كثيرة في الكافي ليس نظرته سيئة مثل نظرة افرض النجاشي حوله. هذا مبنى آخر أنا أكد عليه في علم الرجال إن شاء الله الجزء الثاني يطلع أن لماذا هجرت مباني أعلام الطائفة في الرجال لهم أكفع من النجاشي، أكفع من ابن الغضائري، أكفع من فضل النشابان، أكفع من الكشي؟ لماذا فقط حصرت الوكالة حصريا لهؤلاء الأعلام؟ والحال أنه في هناك أكبر منهم، الكليني أكبر، ابن أبي عمير أكبر، أصحاب الإجماع أكبر، أصحاب الإجماع يوضعون على الرف، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحان، لا هذا مسجد كذا مسجد أخو مسجد مسجد نجيب، شلون نجاشي يفيد اللي هو متأخر وأقل ضاعا من هؤلاء في علم الحديث وعلم الرجال. قاعد نجمع ننسفها نفس في البحر يما، وبينما النجاشي نجعل منه كيف يعني بموازنة علمية ما يمكن نتقبل المفارقة. بحوث من القبيل كثيرة، على كل إذا فتح الاجتهاد في علم الرجال جدا شيء ضرير. المهم فهنا لاحظ زريق نظرا عن طبقات الأسانيد، لاحظ كيف تلقي الحسن بن محبوب عن زعم ومزعمة زريق أنه كان مطلعا على ديدن المنصرخ في أمور كثيرة، وهذا لو لم يكن له صحبة ولم يكن له إكثار. فقط الحسن بن محبوب لم يعرف زريق إلا من خلال زريق نفسه ويقبل عندها الدعوة، يعني معقولة؟ ما معقولة. ومن هو الحسن المحبوب؟ واحد من مراجع كبار الطائفة. هذه أمور يعبرون عنها ملابسات تستطيع أن تستوحيها من الأسانيد ومن طبقات ومن مضمون الرواية. طبعا مضمون الرواية نفس مضامين الرواية منبع آخر من منابع الاستنباط في علم الرجال، الاجتهاد في علم الرجال، منهج آخر. نفس المضمون يعطيك صورة بغض النظر عن صدوره وعدم صدوره، بغض النظر عن أنك أحرفت صدق الرواية وكذبه، طبيعة المضمون اللي يرويه يعطيك شخصية الراوي تستطيع أن تحلله. نعم، بغض النظر عن الصحة والكذب، هذا المضمون كيف هو؟ في رواية تشي راوي معين يروي مبحث في الكشي، مبحث هو من أعظم المعضلات في العرفان النظري، يعني يروي عن الباقر في بداية القرن الثاني، بينما هذا نقح عند العرفاء بعدين في القرن الثامن. وين المسافة؟ شوف المسافة الشديدة العلمية الزمنية. مبحث جدا صعب ودقيق للغاية، يعني مبحث توحيدي من أسرع من الأسرار. بعد ذلك أتى والله صدره وأتى ابن عربي وأتى فلان وشوية استطاع من القصة. وهذا نفس المبحث يذكر الراوي في تلقي عن إمام باقي، يعطيك هذا الراوي شنو هذا الراوي ومدرسة هذا الراوي وجوقة جماعة هذا الراوي اللي هو تصفت من مدرسة مفرد بن شعبان، من مدارس كلامية في أيهم قص أربع سنة أفضل ثم جرة إيه يعطيك الطابع. هذا يسمونه البحث المضامين. على كل باب إشكال في علم الرجال واسع مفتوح وله مصادر كثيرة. جدا من الخطأ إنسان يتواكل ويتكاسل ويقنع بآراء وفتاوى جماعة من الرجال. علمية تبارك الله فيك، نغضر عن صدقه وكذبه، يعني بغض النظر نفس ذهنية السؤال. عشان الآن في علم الأمن يسمونه من كلام الطرف المتهم أو غير المتهم أو واحد شخصيا اللي تعرفوا عليه نفس طريقة كام بغض النظر عن صدقه وكذبه، هذا يحمل كم مستوى علمي؟ هذا عشان فيزياوي نووي أو هذا كيمياوي أو هذا إداري أو هذا قانوني أو هذا محامي؟ عقليته تبين له بيئته
خلفيته ثقافته قناعاته من نفس. المرء مخبوء تحت لسانه وليس تحت طي لسانه كما قال المؤمن. بغض النظر عن الصدق والكذب عن زريق والتفهم قلت الرواد يعني كثير من اعلام طائفه كبار بس بسبب باخر شوف روايه عنهم قليله اما لضياع جمله من كتب حرقت. احنا كثير من عده كوارث اصابت مصادر مصادر الحديث عند اهل البيت. فهذا الشيخ الطوسي اللي نزح من الكرخ الى النجف الاشرف ليش؟ احرقه مصادر. الشيخ الطوسي يريد يبقي على اللملوم الباقي يجيب ناس بعيد. ولا الكرخ وين؟ يعني من حيث الدنيا اقصد شو اسمه؟ فرات ودجلة وفلان وهالحكي كذا وهو قريب من زيارة الإمام البهنية صحراء النجف. بس أمان معقل أمان بلعها وغير الكوارث الأخرى التي أصابت على تحت راكع المثالي ممكن ما تصوره. عمر بن حنبلة كان ينظر إليه أنه ثابتة صفاقته ما تبدو. احنا وقفت على اسانيد صحيحه مطبوعه في كتاب الحلال اللي طبعناه. وقفنا على مصادر ان عمر بن حنظله في زمن محمد بن مسلم اصلا محمد بن مسلم اعد محمد بن مسلم عمر بن حنظله أكثر في الموقعية المرجعية العلمية لشيعة الكوفة من نفسه. هذا وين؟ والحال أنه مثلا المنطلع في علم الرجال شيء آخر. يختلف أمور دائما كثيرة من القبيلة. كثير من القبيلة موجود. يعني نعم إذا صار عشرات لا مو لازم تعرفون لا يلزم اي عشرات الروايات اللي 30 رواية 40 رواية ليش كثير رواية اذا صار 70 100 مكثر بعد هذا مو بس كثير اذا صار بعد 150 وكذا لا هذا بعد هو شهير هذا والا 2000 ولا 2000 بعد لا 2000 هو كل البخاري ما في 2000 اخطي مثل البخاري ومسلم ما في 2000 أي المقصود على اتحاد مثلا ابراهيم بن هاشم. يعني انت لا تتصور من مجهول جحسن كتاب النجاشي او الطوسي او الكشي هو مجهول في الواقع ابدا ما في تلازم لان هذا بين الكشي وبين ذاك الراوي قرن وقرنين فما عاش عاصره. هو المتعاصرين انت هني في ابناء هذه المدينه مثل ما يدري ابناء مدينه اخرى حوزه اخرى مش مدينه هاي المتعاصرين فكيف القبل غير متعاصرين ابدا ما في استنكار من الجانب ابدا ما في المواد الداله على تنقيح الحال سيده الموقف الاستدلال سيد الموقف. ابراهيم بن هاشم قرون بقي عند الشهيد الثاني وقبله وبعده مجهول نشر كذا بعدين التفتوا اوه هذا من اجلاء الكبار شواهد حصلوها مو في قبل من اجلاء مو بس فقط ثقه من القليل امور كثيره اشتاج من الرجال شيء مهم جدا على كل الفائده التراضيه حبيت ان انبهها. نعم يقول انا فقط حساسية مع هاي هذا الممشى انه من يتقيد بكلام النجاشي والكشي والطوسي هذا منهج علمي. اللي ما يتقيد يروح يجتهد يروح يلبش يناقح يوصل لكذا لا هذا تسامحي تساهل شو تساهل هو هذا الاعداد تقليد هذا اجتهاد ومو بالضرورة نتيجة قولك للتوثيق. انا ما قلت نتيجة انا شخصيا حتى كان مثال عبد الله بن بكير مع شقد النجاشي زايل عنه احذر جدا ومو يعني كثير كبار يحذرون من روايات عبد الله بن بكير إلا أن يأتيها شافع. سبب ماذا؟ عبد الله بن بكير يعتمد فتاوى من نفسه بعض الأحيان يسوقها كرواية. هذا ما يؤدي إلى تذبيح اشتباهها أي مكان. في تحفظ. غير عبد الله بن بكير قد رواة فرسان علم الفقه إذا يرون رواية في المعارف ما أعاملها في القوة كروايات رواة متخصصين بالمعارف. والعكس كذلك رواة ثقات في المعارف لكن في فروعات الفقه رواة آخرين متدرسين هذه أمور أصلا ما يعطيك إياها النجاشي ولا يعطيك إياها الكشي اتفاقا لاحظ أن هذه التدقيقات عند المتقدمين موجودة. الاجتهاد بالعكس نساج للمجال هو يوقف على دقائق ما تحصلها من خلال الاعتماد على نصوص الرجالين في عند الرجال هذه الأصول الخمسة نجاشي والشيخ الطوسي فهرسته ورجاله والكشي والبرقي وابن الغضائر هذا مجرد بالعكس من أمور تعطيك أكثر لا أنه معنى الإشكال في المجال تسامح بالعكس تدقيق أكثر العمل بإطلاقات كلام نصوص الرجالية الخمسة والستة هذا في الحقيقة عمل بالنتائج على عواهنها يعني. على يتحمل أخصى كلامه حيكون في زرع هذا كل الكلام المقطع هذا من أول إلى آخر حين عن الزريق من زوايا أخرى أنا أبين إن شلون في شخصية الزريق هي كيف حتى لو لم يقل عنها النجاشي إيش من إيش باعتبارنا كان يحكي ديدن أو ديدنات عديدة لما صادق يحكيها منه مو لواحد عادي يمرجع مراجع الطائفة ويزعم أنه هو من صحبة الإمام الصادق بشكل ديدني ومطلع على عدة سير الإمام الصادق يقبل عنده الحسن المحبوب وسير ويا العقارين الكلام في هذا كيف تتطابع عن موقف الحسن المحبوب عن زريق هنا نسجل رؤية وقناعة الحسن المحبوب عن زريق وإن لم يستنتجها النجاشي وإن لم يستنتجها الكشي وإن لم يستنتجها الشيخ الطوسي أو البرقي نعم تتم الرواية نرجع إليها لاحظ يقول زريق بأنه كان الإمام الصادق يقدم صلوات نوافل الظهر يعني بعبارة لاحظ شوف من بدء الرواية إلى نهاية الرواية زريق في صدد بيان أن الإمام الصادق كان يتحفظ على صلاة الظهر يوم الجمعة في أول الوقت منها أن يقدم النوافل منها أنه يؤذن قبل الزوال لا تعبير قبل الزوال والشمس راكبة العبارة هكذا وكان إذا ركدت الشمس يعني قبل أن تزول في السماء اللي على خط نصف النهار إذا غادرت تزحزحت دفعت عن خط نص النار يقال زالت زايلت زالت زيلت أزيلت عن نص النهار يقال زوال أما وهي على خط نص النهار هذا يسمونه ركود الشمس نعم كان إذا ركدت الشمس يعني وهي على خط نص النهار أو شارفت أن تكون على خط نص النهار وسط السماء الآن مو زوال يؤذن ويصلي ركعتين فما أن يؤذن ويصلي ركعتين هذا المقدار يسبب ميلان الشمس في الطرف الآخر بدء حركتها في الطرف القوس النصف الآخر هنا يصلي يقيم ويصلي الظهر فهنا زريق إذا بين عدة سير من الإمام الصادق كلها لأجل تحفظه عليه السلام على ماذا؟ اعتمدت شواهد فقهية أنت بتشكر هذه كلها بمثابة سواد فقهية على نفس المدعى لكيف الأذان قدمه وبعدك يذكر زريق أن هذا ليس خاص بصلاة الظهر هذا أيضا صلاة الفجر طبعا ما ذكرنا صلاة الفجر يقدم الأذان لا نقل عن 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 قول الإمام الصادق قوله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله لكل صلاة أول وآخر، يعني وقت أول ووقت آخر، الوقت الآخر لعلة يشغل بها سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العجين. هذه الصلوات الثلاثة أو الأربع يندب فيها المعاجلة، فإنه لا يقدم بين ذلك نافلة. بعد ذلك يسرد هذا الزريق يقول وكان إذا ركنت الشمس في السماء قبل الزوال أذن، يعني في سياق أن هذه الصلوات الأربع ضيقة في سياقها، لذلك أذن عجل بالأذان صلاة الظهر يوم الجمعة. يعني هذا يعطي سياق أنه بقية الصلوات التي فيها تعجيل أيضا أذانها يؤتى به عقوبين، قام بالتلميح مو بالتصريح، التصريح فقط هو صرح في صلاة الظهر، بس وحدة السياق بتعليل ضيق الوقت وشدة التأكيد على المبادرة في الصلوات يعطي تلميحان من الشأن في بقية الصلوات دي المعجلة مضيقة كالظهر، يؤتى بأذانها يعني بنحو قبيل الوقت حيث ينتهي من أذانه فلما الوقت قد دخل. زين هذه الرواية، هذه الرواية تقريبا مطابقة لما مرت بنا في صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي تذكرون ما قال إن كان في جماعة في صلاة الفجر فلا يقدم، باب ثمان من أبواب الأذان، تعبير صحيحة الحلبي عن الأذان قبل الفجر قال عليه السلام إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس، إذا كان في جماعة أذان صلاة الجماعة، وإذا كان وحده صلاة منفرد فنعم لا بأس، وإن كان في صحيح عبد الله بن سلام فسرت أن تقديم الأذان ذاك لأجل التهيؤ ليس أذان يعني شرعي للصلاة يجتزأ من الصلاة، أما إذا كان أذان عند الوقت هو أذان يجتزأ به. لاحظ هنا صحيح أو رواية زريق فيها أن الإمام أذن قبل الوقت واكتفى به بس عقب، فلذا مو من غير البعيد حمل الزريق أذن وصلى وأذن وصلى ركعتين فما يفرق إلا مع زوال ثم يقيم الصلاة، إما إذن اكتفى بهذا الأذان فهذا الأذان مو فقط تهيئ هو أذان للصلاة، فرق عن ما هو في صحيح عبد الله بن سنان ماذا إلا هو أن الأذان قبل الوقت للتهيئ لا للصلاة، لا بد أن يعاد الذي بالصلاة. فرق هذا الذي فيه صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة حلبي أو صحيحة عبد الله بن سنان في باب الثامن أن ذاك أذان الفجر الذي يأتي به العامة ساعة قبل الأذان أو نص ساعة أو كذا، هذا مو قبيل، بينما هذا التقدير الآن له في رواية الزريق أو صحيحة حلبي تقديم قبيل يشارف، وكلامنا في هذا في تقديم فقط فائدة التنبيه والتهيئ والإيقاظ، في أذان لا يؤتى به على مشارف دخول الوقت بحيث أنه يؤدي مؤدى الإعلام وهيئ الناس وهو إنذار بنهاية دخول الوقت. الكلام في هذا. رواية أخرى في أبواب صلاة الجمعة في الباب الخامس عشر، رواية الزريق كانت في الباب الثالث عشر، الآن رواية أخرى في الباب الثالث عشر الخامس عشر عفوا الحديث الأول. صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله هاي الرواية مضمونها موجود في روايات أخرى، يعني بالتالي ليست منفردة. كان رسول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر الشراك. شراك النعل يعني تقول 4 أصابع أو 3 أصابع. يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر الشراك، يعني بعد حدوث الظل الجديد قدر 3 أصابع أو 4 أصابع. ويخطب في الظل الأول، يعني قبل الزوال، قبل الزوال الظل الذي من الأشياء قبل الزوال يعبر عنه الظل الأول في الروايات وحتى في التعبير الفلكي القديم. والظل الذي يحدث بعد الزوال يسمونه الظل الثاني، يعبر عنه ماذا؟ الظل الثاني. هذا تعبير في أوقات الصلاة، في روايات أوقات الصلاة كثير عند الفريقين. لاحظ رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر الشراك، ويخطب في الظل الأول، يعني يخطب قبل الزوال. كان يعني ديدنهم. إذا جماعة أفتوا وهو الصحيح أن صلاة الجمعة تشرع الشروع البدء بها، بل هو الأرجح. سواء كان هذا في خلاف مشروعيته وأرجحيته، لكن جماعة كثيرون من القدماء المتأخرين وهو الصحيح أن صلاة الجمعة خطبتين تشرعان قبل الزوال، بل وهو الأرجح. كيف؟ شوف لاحظ: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة، صلاة مو الخطبة، حين تزول قدر الشراك، يعني 3 أصابع. توه الآن زالت الشمس. ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله: يا محمد، اللهم صل على محمد. سبحان الله، جبرائيل كان مجان منادم النبي دائما، يوم الجوع دائما جبرائيل مع النبي. فيقول جبرائيل: يا محمد، قد صلى الله عليه وآله قد زالت الشمس، فانزل من الخطبة، يعني فصلي. زين، الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، النداء الأذان، النداء الأذان. زين، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤذن ثم يخطب، مو يخطب ثم يؤذن، فالنداء للسعي لأجل خطبة الجمعة بعد، مو بس الصلاة. هذا ماذا يعني؟ شهدمها هي الصحيحة نفس مضمون رواية الزرير، أن الأذان يوم الجمعة يؤتى به قبل الزوال، يعني لا سيما صلاة الجمعة، لأن الراجح في صلاة الجمعة حسب فتاوى كثير، لا أقول الجل، هناك مختلف قولين، بس قول كثير قائله من كبار الطائفة هو الصحيح، أن الخطبتين لصلاة الجمعة المستحب أن يؤتى بهما قبل الزوال. لماذا؟ تحفظا على ضيق وقت صلاة الجمعة أو صلاة الفريضة يوم الجمعة، الفريضة الأولى، سواء أتي بها ظهرا أو أتي بها كصلاة الجمعة، أن يؤتى بها ماذا؟ في أول وقتها، لأن غارق. وإن كان الصحيح طبعا أن خطبة صلاة الجمعة تمتد مشروعيتها إلى المثل، إلى نهاية المثل لها مشروعية، لكن مرجوحة جدا جدا مرجوحة. لكن الصحيح هو ماذا؟ الأرجح أن يؤتى بخطبتي صلاة الجمعة قبل الزوال، أرجح. سيداتي أتى بها بعد الزوال مفتوح المجال مشروع. فتعجيل خطبتين صلاة الجمعة هي خطبتين صلاة الجمعة جيدا الرسول صلى الله عليه وآله حسب هذه الرواية ورواية أخرى هذه الرواية صحيح السند ورواية أخرى أنه جيدا كان أن يخطب في الظل الأول يعني قبل الزوال يعود أن يؤذن كان صلى الله عليه وآله يؤذن ينادي الناس نداء دعوة الناس حي على الصلاة حي على الفلاح فلموا تعالوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا إلى ذكر الله هو الأذان فواضح من إذا من هذه الروايات المتعددة أن دينه صلى الله عليه وآله كان على ذلك أن أذان إذا صلاة الجمعة قبيل الزوال مشروع وهذا الآن سيرة العامة موجودة يأذنون لصلاة الجمعة سوسوكم عندهم مخطوع مخلوطة القضية البدع والسنن من الخليفة الثالث وغيره لكن أيما كان عندهم هذه السيرة يؤذنون لي في يوم الجمعة قبل الزوال عندهم هذا وإن كان عندهم أذان ثاني وثالث ولما جاء رحت آخر بس عندهم هذه السيرة هذه لها أصل على الحال حتى في رواياتنا هذا إجمالا الآن يعطينا صورة ضبط هذه النتيجة يحتاج لها خلاصة غدا إن شاء الله صلى الله على محمد وعلى آله